الحديث وميلاد الحسن الحاولي نرحب في والدنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرياض عضو هيئة رجال العلماء ورحمة كلمة رجال في النساء. وفي هذا اللقاء سوف تجيب فضيلته بمشيئة الله عن أسئلة الحاضرين. وقبل ذلك نستمع من فضيلته كلمة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فنرجو من فضيلته أن يتفضل وفقه الله وسدد الخطاه وجزاه عنه وعنه خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم موضوع الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام، ذلك أنه اشتمل على التقوى، وذكر أمرين من الأمور التي تعتبر من الفروع المتفرعة عن التقوى. وفي هذا المقام أبين لكم معنى التقوى. والأسباب التي تحصل بها التقوى والثمار التي تجنى من هذه التقوى في الدنيا وفي الآخرة، والآثار المترتبة على عدم التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وعلى الموانع التي تمنع الإنسان من تحقيق هذه التقوى، وعلى العلاج لهذه الموانع. فهذه ستة أمور هي موضع الكلام على هذا الحديث، على قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. ثم بعد ذلك أتكلم لكم على الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث بكلام مختصر، لأنهما كما ذكرت سابقا من الأمثلة. فمعنى التقوى، وهذا هو الأمر الأول، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب ولا حسب، وإنما العلاقة بين العبد وبين الله ما يقدمه من عمل، فتجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي الأسباب التي تحصل بها التقوى؟ التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. أما السبب الأول فهو أنك تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة، تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة، وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإحسان، وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وبين له أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبين له الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعلى هذه المراتب الإحسان، والإحسان مرتبتان: مرتبة تعبد الله كأنك تراه، كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي أعلى المرتبتين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه إشعار بإخلاص العبادة لله جل وعلا. ويلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ويلي مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فحقيقة التقوى، يعني حقيقة التقوى من ناحية السبب الأول من السببين هو أنك تمتثل ما أمرك الله به، سواء ما أمر الله به من أمور العقيدة أو ما أمر الله به من أمور العبادات أو غير ذلك مما كلفك الله به. المهم أنك تمتثل ما أمرك الله به، هذا هو الجانب الأول، أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنك تجتنب ما حرم الله عليك، أنك تجتنب ما حرم الله عليك، بدءا من الشرك الأكبر وكذلك بأقسامه، وكذلك الكفر الأكبر بجميع أقسامه، وكذلك النفاق الأكبر بجميع أقسامه. وبعد ذلك كبائر الذنوب، فجميع هذه الأمور نهى الله جل وعلا عنها، فأنت إذا تجنبت ما نهاك الله عنه حققت السبب الثاني. ففي فعلك الأوامر وتركك النواهي تكون قد حققت السببين اللذين تتكون منهما اللذين تحصل بهما التقوى. أما إذا حصل خلل منك سواء في باب الأمر أو في باب النهي فإن السبب يكون قد اختل واختلاله قد يكون مزيلا للتقوى من أصلها وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية الكمال وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية كمال الثواب. فانظر يا عبد الله ما نصيبك من تحقيق هذين السببين أو عدم تحقيقهما، لأن كل واحد منا مخاطب بهذين السببين، مخاطب بأنك تفعل ما أمرك الله به، ومخاطب بأنك تترك ما حرم الله عليك. أما إذا كنت تتخبط في أوامر الله وفي نواهيه فلا تفرق بين ما تتركه مما أمرك الله به وما تفعله وكذلك ما تفعله وما تتركه مما حرم الله عليك. لم تحقق السببين وبذلك لم تتحقق لك التقوى، وبذلك تكون خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، فأنت لم تتق الله. إما أنك لم تتق الله من الناحية الكلية أو أنك لم تتق الله من بعض الوجوه. فعلى سبيل المثال التقريبي، إذا ترك الإنسان صلاة الجماعة مع القدرة عليها فهو لم يتق الله في هذه المسألة، وإذا شرب الخمر فهو لم يتق الله في هذه المسألة. وقف على الأول جميع باب الأوامر من ناحية الترك، وقف على الثاني جميع باب النواهي من ناحية الفعل. فتبين لنا من هذا معنى التقوى من جهة، وبيان السببين اللذين يستمد منهما أو تستمد أو يستمد المكلف منهما تحقيق هذه التقوى. أما الأمر الثالث فهو النتائج المترتبة على تحقق التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر نتائج في الدنيا، فمن ذلك قول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن هذا الباب
حفظ الله للعبد في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله احفظ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا من جهة تحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك إذا حفظت الله بامتثال أمره واجتناب نهيه حفظك الله، وهذا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. فأما الحفظ العام فيدخل فيه جميع الخلق، وأما الحفظ الخاص فإنه يكون لك أيها العبد في مضائق الأمور، فيحفظك في نفسك في جوارحك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في زوجك، يحفظك في جميع مواقعك في الدنيا، ويحفظك أيضا عند الاحتضار. ييسر الله لك النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك تموت على الإسلام. ويحفظك في قبرك حينما يأتي إليك الملكان يسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيلهمك النطق فتقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لك باب فيمثل لك عملك الصالح فتقول له من أنت، فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، يعني التقوى التي عملتها في الدنيا تمثل لك كأحسن صورة. ويفتح لك باب إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها، وتنام مسرورا في قبرك. وعند القيام من القبر حينما ينفخ في الصور يحفظك الله في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. هذا من ثمار التقوى، وفي الحقيقة يجمع ذلك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ، سعادتك في الدنيا وفي البرزخ وهو القبر، وكذلك في مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. هذه ثمرة من ثمار التقوى. وأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة بالنسبة لك؟ لأنك عندما تؤخذ روحك من بدنك لا تملك حولا ولا قوة، ولا يملك لك أحد حول ولا قوة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. أما ما تركته من مال ومن ولد فإن الأولاد يقتسمون المال، لكن الشأن فيك أنت. فيا أخي لا بد أن تتنبه لنفسك وتتزوج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتزود من هذين السببين بقدر ما تستطيع، وما حصل منك من تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى، وبعد ذلك السببان اللذان تتحقق فيهما التقوى بالنسبة للشخص، وما يجنيه من هذين السببين من الثمار في الدنيا وفي الآخرة، ولكن على سبيل الاختصار بعد ذلك الأمر الرابع، العوارض التي تعرض لهذه التقوى، تعرض للإنسان ما يحقق هذه التقوى. ما هي؟ الإنسان في هذه الحياة في صراع مع شيطان الجن، وفي صراع مع شياطين الإنس، وفي صراع مع الهوى، وفي صراع مع النفس، وفي صراع مع الدنيا. هذه خمسة موانع، كل مانع منها يؤدي، أو كل مانع منها يكون له تأثير على الشخص الذي يريد أن يتزود بالتقوى. فأما بالنسبة للمانع الأول وهو الشيطان، فقد انعقدت عداوته مع أبينا آدم في الجنة، والله سبحانه وتعالى ذكر له، يعني ذكر جملة من مواقف الشيطان مع آدم، وذكر جملة أيضا من مواقفه مع بني آدم. يقول الله جل وعلا عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعل ذرية آدم فوق حنكه الأسفل وتحت حنكه الأعلى، ويلوح الواحد منهم كما يلوح الإنسان لقمة الأكل. لأحسنكن ذريته إلا قليلا. والشيطان يبث ذريته في بني آدم، وأعلاهم منزلة، أعظمهم منزلة عنده، أشدهم إضلالا لبني آدم. فيأتي الواحد من أولاد الشيطان فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: عملت كذا وكذا وكذا. ويقول: ما عملت شيئا. فيقول: عملت مع فلان حتى أوقعته في الزنا، حتى أوقعته في شرب الخمر. يقول: ما فعلت شيئا. ويأتي الإنسان ويقول، ويأتي الواحد من ذريته ويقول له: ما فعلت؟ فيقول له: ما زلت في فلان حتى أوقعته بالشرك بالله. فيأخذه ويضمه إلى صدره، يبين له مكانته عنده. فذرية الشيطان سفرا بين بني آدم وبين الشيطان، سفرا بين بني آدم وبين الشيطان. ما منكم من احد الا ومعه شيطان. ما منكم من احد الا وله قريب. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم. وهذا الشيطان قرين لك لا يفارقك حتى تفارق الدنيا، ويشتغل في اغلالك بترك الاوامر وبحملك على فعل المحرمات. وله مع بني ادم خمس درجات، يشتغل مع ابن ادم على خمس درجات. الدرجة الاولى ان يشتغل معه باخراجه عن دائرة الاسلام بالكفر الاكبر او الشرك الاكبر او النفاق الاكبر. اذا عجز عن هذا انتقل معه الى الشرك الاصغر. اذا عجز عن ايقاعه في الشرك الاصغر انتقل الى ايقاعه في كبائر الذنوب، في المعاصي، في اللواط، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في قتل النفس بغير حق، الى غير ذلك من كبائر الذنوب، الى غير ذلك من كبائر الذنوب. اذا عجز عن هذه المرحلة اوقعه في الاصرار على الصغائر، اوقعه بالاصرار على الصغائر. اذا عجز عن ذلك اوقعه في دائرة عدم الزهد والورع، عدم الزهد وعدم الورع. فعدم الزهد يغريه في الدنيا، وعدم الورع يوقعه في الشبهات. هذه هي المراحل التي يستخدمها الشيطان مع كل واحد من بني آدم إلا من عصمه الله منه. فيا عبد الله انظر إلى علاقة الشيطان بك، وانظر إلى ما تقوم به من عمل. فهل أنت يعني في أي مرتبة من هذه المراتب؟ هذا هو المانع الأول، مانع عن التقوى، وهو شيطان الجن. المانع الثاني شياطين الإنس. شياطين الإنس هم أعوان لشيطان الجن، هم أعوان له يستخدمهم. فالإنسان عندما يرتبط بشخص ما، هذا الشخص الذي ارتبط به إذا كان من الأشخاص الذين يضرونه في دينه فهذا من شياطين الجن، فهذا من شياطين الإنس، ويكون مانعا له. ولهذا الآن نجد بعض الأشخاص يثبط بعضه، يثبطه عن الصلاة ويثبطه عن الصيام. تجد أنهم يخرجون في رمضان، يخرجون بالأكل إلى البر ويأكلون بعضهم مع بعض، كل واحد يشجع الآخر. وهكذا بالنظر إلى تشجيع بعضهم لبعض في ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني ترك الكلي ولا ترك صلاة الجماعة. وعلى كل حال كل فرد من الناس يحبك على فعل محرم أو يعوقك عن فعل واجب فهذا من شياطين الإنس، ولو كان ابنك أو أبوك أو أخوك او اي فرد من افراد الناس. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى، والهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لكن الغرض هنا هو الهوى المذموم. المقصود هنا هو الهوى المذموم، وعلامة الهوى المذموم أن يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فإذا قادك إلى ترك واجب أو فعل محرم واستسلمت له، حينئذ يكون قد تحقق فيك هذا المانع. المانع الرابع النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة صاحبها ممتثل لأوامر الله مجتنب لنواهيه، أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تغريك وتحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن، تحسن القبيح وتقبح الحسن. وبعدما تفعل هذا الأمر، مثلا تترك هذا الواجب أو تفعل هذا المحرم، تنقلب هذه النفس وتكون لوامة، فتقول لك أما تتق الله كيف تفعل هذا الفعل، وهكذا. فالنفس الأمارة بالسوء هي مانع من موانع التقوى، مانع من موانع التقوى. المانع الخامس هو الإغراق في الدنيا، ومعنى الإغراق في الدنيا أن تشتغل فيها إلى درجة أنها تعوقك عن فعل الواجبات، وكذلك ترغبك أو تحملك على فعل المحرمات. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإذا كان الإنسان غنيا قد يتجاوز في فعل المحرمات من المناكح المحرمة والمشروبات المحرمة والملبوسات المحرمة إلى غير ذلك مما تستخدم به الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه خمسة موانع كل واحد منها يمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. شيطان الجن وشياطين الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عما أوجب الله عليه وتحمله على فعل ما حرم الله عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لكن ما هو العلاج، ما هو العلاج لهذه الموانع؟ العلاج لهذه الموانع هو المخالفة في جميعها، فتخالف شيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك لا تستسلم إلى الإغراق في الدنيا. هذا هو العلاج، بالإضافة إلى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق التقوى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى وبيان السببين اللذين تتحقق بهما وبيان الآثار المترتبة عليها بيان الآثار المترتبة على تحقيق هذين السببين. ومن المعلوم أن عدم تحقق السببين ينشأ عنه أيضا آثار سيئة، وكذلك بالنسبة للموانع التي تمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى، والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموانع بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما عمل فإنه سيكون مقصرا، لكن ما هو العلاج لهذا التقصير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببا واحدا، وهذا السبب هو الإكثار من الحسنات عندما يصدر عنك شيء من السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فكثرة الحسنات الحسنة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأكثر من الحسنات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان، ومثل الحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالمقصود هو أن كثرة النوافل، نوافل العبادات، هذه تساعد على إزالة السيئات. فمثلا الإنسان عنده تقصيرا في صلاة الفرض، وإذا أكثر من النوافل، إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله ووجد فيها خللا، سأل وهو أعلم: هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع من الصلاة فإن الخلل الموجود في الفرض يجبر بهذا التطوع. وهكذا تطوع الصيام، وهكذا تطوع الحج، وهكذا تطوع الصدقة بالنسبة للزكاة. فأتبع السيئة الحسنة، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، وأكثر أيضا من فعل الحسنات. الله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأكثر من الأعمال، أكثر من الأعمال الطيبة ترجح حسناتك يوم القيامة على سيئاتك. وفيه أسباب غير هذا السبب، لأن هذا السبب هو أنك يعني تكثر من الحسنات، وذلك من أجل أن تمحى السيئة. ومن الأسباب أيضا التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفيه امرأة في السبي، يعني بعد انتهاء المعركة، وقد فقدت طفلا لها، فصارت تبحث عنه وهي سائرة الرأس من انشغال بالها معه، فلما وجدته أخذته وألزقته على صدرها، يعني على قلبها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله أرحم بك منك، يعني هو أرحم بك منك في نفسك، ولهذا لو أنك رحمت نفسك ما تركت واجبا ولا فعلت محرما، ولكنك لم ترحم نفسك. فالله أرحم بك من نفسك، هذا هو السبب الثاني. ولكن إذا كانت التوبة من حقوق الناس، الحقوق المالية، فلا بد من ردها، وإن تعذر ردها فتصدق بها. وإذا كان من عرض وأمكن استباحته فإنك تستبيحه، وإن تعذر أو ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنك تدعو له، فإنك تدعو له. وإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من الندم، ولا بد من العزم، الإقلاع من الذنب والندم والعزم على أن لا تعود إليه. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وحقوق الآدميين، وينفرد حق الآدمي لأنك ترده إذا كان ماليا إن أمكن، أو تتصدق به إذا لم يمكن، وإذا كان من عرض فإنك تستبيحه، فإن تعذر فإنك تدعو له. وأيضا التوبة تكون قبل تهيئ الروح للخروج، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال هذه التوبة حينما تهيأت روحه للخروج من جسده. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفى على الماء وروحه ذهبت إلى النار. يقول الله جل وعلا في فرعون ومن كان ومن تبعه، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار أول النهار وآخرة. ويوم القيامة يقول الله عن فرعون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم موضوع الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة لتمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام، ذلك أنه اشتمل على التقوى، وذكر أمرين من الأمور التي تعتبر من الفروع المتفرعة عن التقوى. وفي هذا المقام أبين لكم معنى التقوى. والأسباب التي تحصل بها التقوى، والثمار التي تجنى من هذه التقوى في الدنيا وفي الآخرة، والآثار المترتبة على عدم التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وعلى الموانع التي تمنع الإنسان من تحقيق هذه التقوى.
وعلى العلاج لهذه الموانع. فهذه ستة أمور هي موضع الكلام على هذا الحديث، على قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما قلت. ثم بعد ذلك أتكلم لكم على الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث بكلام مختصر، لأنهما كما ذكرت سابقا من الأمثلة. فمعنى التقوى، وهذا هو الأمر الأول، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب ولا حسب، وإنما العلاقة بين العبد وبين الله ما يقدمه من عمل. فتجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هي الأسباب التي تحصل بها التقوى؟ التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. أما السبب الأول فهو أنك تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة، تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة. وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإحسان، وسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وبين له أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبين له الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعلى هذه المراتب الإحسان، والإحسان مرتبتان: مرتبة تعبد الله كأنك تراه، كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، هذه هي أعلى المرتبتين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه إشعار بإخلاص العبادة لله جل وعلا. ويلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ويلي مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فحقيقة التقوى، يعني حقيقة التقوى من ناحية هذا، السبب الأول من السببين هو أنك تمتثل ما أمرك الله به، سواء ما أمر الله به من أمور العقيدة أو ما أمر الله به من أمور العبادات أو غير ذلك مما كلفك الله به. المهم أنك تمتثل ما أمرك الله به، هذا هو الجانب الأول أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنك تجتنب ما حرم الله عليك، أنك تجتنب ما حرم الله عليك بدءا من الشرك الأكبر وكذلك بأقسامه وكذلك الكفر الأكبر بجميع أقسامه وكذلك النفاق الأكبر بجميع أقسامه. وبعد ذلك كبائر الذنوب، فجميع هذه الأمور نهى الله جل وعلا عنها. فأنت إذا تجنبت ما نهاك الله عنه حققت السبب الثاني. ففي فعلك الأوامر وتركك النواهي تكون قد حققت السببين اللذين تتكون منهما اللذين تحصل بهما التقوى. أما إذا حصل خلل منك سواء في باب الأمر أو في باب النهي فإن السبب يكون قد اختل واختلاله قد يكون مزيلا للتقوى من أصلها وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية الكمال وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية كمال الثواب. فانظر يا عبد الله ما نصيبك من تحقيق هذين السببين أو عدم تحقيقهما، لأن كل واحد منا مخاطب بهذين السببين، مخاطب بأنك تفعل ما أمرك الله به ومخاطب بأنك تترك ما حرم الله عليك. أما إذا كنت تتخبط في أوامر الله وفي نواهيه فلا تفرق بين ما تتركه مما أمرك الله به وما تفعله وكذلك ما تفعله وما تتركه مما حرم الله عليك. لم تحقق السببين وبذلك لم تتحقق لك التقوى، وبذلك تكون خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله. فأنت لم تتق الله، إما أنك لم تتق الله من الناحية الكلية أو أنك لم تتق الله من بعض الوجوه. فعلى سبيل المثال التقريبي، إذا ترك الإنسان صلاة الجماعة مع القدرة عليها فهو لم يتق الله في هذه المسألة، وإذا شرب الخمر فهو لم يتق الله في هذه المسألة. وقف على الأول جميع باب الأوامر من ناحية الترك، وقف على الثاني جميع باب النواهي من ناحية الفعل. فتبين لنا من هذا معنى التقوى من جهة، وبيان السببين اللذين يستمد منهما أو تستمد أو يستمد المكلف منهما تحقيق هذه التقوى. أما الأمر الثالث فهو النتائج المترتبة على تحقق التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر نتائج في الدنيا، فمن ذلك قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن هذا الباب حفظ الله للعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ. فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا من جهة تحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك إذا حفظت الله بامتثال أمره واجتناب نهيه حفظك الله، وهذا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. فأما الحفظ العام فيدخل فيه جميع الخلق، وأما الحفظ الخاص فإنه يكون لك أيها العبد في مضائق الأمور، فيحفظك في نفسك في جوارحك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في زوجك، يحفظك في جميع مواقعك في الدنيا، ويحفظك أيضا عند الاحتضار. ييسر الله لك النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك تموت على الإسلام. ويحفظك في قبرك حينما يأتي إليك الملكان يسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيلهمك النطق فتقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح لك باب فيمثل لك عملك الصالح فتقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. يعني التقوى التي عملتها في الدنيا تمثل لك كأحسن صورة. ويفتح لك باب إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها، وتنام مسرورا في قبرك. وعند القيام من القبر حينما ينفخ في الصور يحفظك الله في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. هذا من ثمار التقوى. وفي الحقيقة يجمع ذلك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. سعادتك في الدنيا وفي البرزخ وهو القبر، وكذلك في مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. هذه ثمرة من ثمار التقوى. وأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة بالنسبة لك، لأنك عندما تؤخذ روحك من بدنك لا تملك حولا ولا قوة، ولا يملك لك أحد حول ولا قوة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. أما ما تركته من مال ومن ولد فإن الأولاد يقتسمون المال، لكن الشأن فيك أنت. فيا أخي لا بد أن تتنبه لنفسك وتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتزود من هذين السببين بقدر ما تستطيع، وما حصل منك من تقصير، ما حصل منك من تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى، وبعد ذلك السببان اللذان تتحقق فيهما التقوى بالنسبة للشخص، وما يجنيه من هذين السببين من الثمار في الدنيا وفي الآخرة، ولكن على سبيل الاختصار، ولكن على سبيل الاختصار. بعد ذلك الأمر الرابع: العوارض التي تعرض لهذه التقوى، تعرض للإنسان ما يحقق هذه التقوى. ما هي؟ الإنسان في هذه الحياة في صراع، في صراع مع شيطان الجن، وفي صراع مع شياطين الإنس، وفي صراع مع الهوى، وفي صراع مع النفس، وفي صراع مع الدنيا. هذه خمسة موانع، كل مانع منها يؤدي، أو كل مانع منها يكون له تأثير على الشخص الذي يريد أن يتزود بالتقوى. فأما بالنسبة للمانع الأول وهو الشيطان، فقد انعقدت عداوته مع أبينا آدم في الجنة، والله سبحانه وتعالى ذكر له، يعني ذكر جملة من مواقف الشيطان مع آدم، وذكر جملة أيضا من مواقفه مع بني آدم. يقول الله جل وعلا عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعل ذرية آدم فوق حنكه الأسفل وتحت حنكه الأعلى، ويلوح الواحد منهم كما يلوح الإنسان لقمة الأكل. لأحسنكن ذريته إلا قليلا. والشيطان يبث ذريته في بني آدم وأعلاهم منزلة، أعظمهم منزلة عنده أشدهم إضلالا لبني آدم. فيأتي الواحد من أولاد الشيطان فيقول له ماذا عملت؟ فيقول عملت كذا وكذا وكذا، ويقول ما عملت شيئا، فيقول عملت مع فلان حتى أوقعته في الزنا، حتى أوقعته في شرب الخمر، يقول ما فعلت شيئا. ويأتي الإنسان ويقول، ويأتي الواحد من ذريته ويقول له ما فعلت؟ فيقول له ما زلت في فلان حتى أوقعته بالشرك بالله. فيأخذه ويضمه إلى صدره يبين له مكانته عنده. فذرية الشيطان سفرة بين بني آدم وبين الشيطان، سفراء بين بني آدم وبين الشيطان. ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، ما منكم من أحد إلا وله قريب. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا الشيطان قرين لك لا يفارقك حتى تفارق الدنيا، ويشتغل في إضلالك بترك الأوامر وبحملك على فعل المحرمات. وله مع بني آدم 5 درجات، يشتغل مع ابن آدم على 5 درجات. الدرجة الأولى أن يشتغل معه بإخراجه عن دائرة الإسلام بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. إذا عجز عن هذا انتقل معه إلى الشرك الأصغر. إذا عجز عن إيقاعه في الشرك الأصغر انتقل إلى إيقاعه في كبائر الذنوب، في المعاصي، في اللواط، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في قتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. إذا عجز عن هذه المرحلة أوقعه في الإصرار على الصغائر، أوقعه بالإصرار على الصغائر. إذا عجز عن ذلك أوقعه في دائرة عدم الزهد والورع، عدم الزهد وعدم الورع. فعدم الزهد يغريه في الدنيا، وعدم الورع يوقعه في الشبهات. هذه هي المراحل التي يستخدمها الشيطان مع كل واحد من بني آدم إلا من عصمه الله منه. فيا عبد الله انظر إلى علاقة الشيطان بك، وانظر إلى ما تقوم به من عمل. فهل أنت يعني في أي مرتبة من هذه المراتب؟ هذا هو المانع الأول، مانع عن التقوى، وهو شيطان الجن. المانع الثاني شياطين الإنس. شياطين الإنس هم أعوان لشيطان الجن، هم أعوان له يستخدمهم. فالإنسان عندما يرتبط بشخص ما، هذا الشخص الذي ارتبط به إذا كان من الأشخاص الذين يضرونه في دينه فهذا من شياطين الجن، فهذا من شياطين الإنس، ويكون مانعا له. ولهذا الآن نجد بعض الأشخاص يثبط بعضه، يثبطه عن الصلاة ويثبطه عن الصيام. تجد أنهم يخرجون في رمضان، يخرجون بالأكل إلى البر ويأكلون بعضهم مع بعض، كل واحد يشجع الآخر. وهكذا بالنظر إلى تشجيع بعضهم لبعض في ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني ترك كلي ولا ترك صلاة الجماعة. وعلى كل حال، كل فرد من الناس يحبك على فعل محرم أو يعوقك عن فعل واجب، فهذا من شياطين الإنس، ولو كان ابنك أو أبوك أو أخوك أو أي فرد من أفراد الناس. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى، والهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لكن الغرض هنا هو الهوى المذموم. المقصود هنا هو الهوى المذموم، وعلامة الهوى المذموم أن يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فإذا قادك إلى ترك واجب أو فعل محرم واستسلمت له، حينئذ يكون قد تحقق فيك هذا المانع. المانع الرابع النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة صاحبها ممتثل لأوامر الله مجتنب لنواهيه، أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تغريك وتحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن، تحسن القبيح وتقبح الحسن. وبعدما تفعل هذا الأمر، مثلا تترك هذا الواجب أو تفعل هذا المحرم، تنقلب هذه النفس وتكون لوامة، فتقول لك أما تتق الله كيف تفعل هذا الفعل، وهكذا. فالنفس الأمارة بالسوء هي مانع من موانع التقوى، مانع من موانع التقوى. المانع الخامس هو الإغراق في الدنيا، ومعنى الإغراق في الدنيا أن تشتغل فيها إلى درجة أنها تعوقك عن فعل الواجبات، وكذلك ترغبك أو تحملك على فعل المحرمات. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإذا كان الإنسان غنيا قد يتجاوز في فعل المحرمات من المناكح المحرمة والمشروبات المحرمة والملبوسات المحرمة إلى غير ذلك مما تستخدم به الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه خمسة موانع، كل واحد منها يمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. شيطان الجن وشياطين الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عما أوجب الله عليه وتحمله على فعل ما حرم الله عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لكن ما هو العلاج، ما هو العلاج لهذه الموانع؟ العلاج لهذه الموانع هو المخالفة في جميعها، فتخالف شيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك لا تستسلم إلى الإغراق في الدنيا. هذا هو العلاج، بالإضافة إلى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق التقوى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى وبيان السببين اللذين تتحقق بهما وبيان الآثار المترتبة عليها، بيان الآثار المترتبة على تحقيق هذين السببين. ومن المعلوم أن عدم تحقق السببين ينشأ عنه أيضا آثار سيئة، وكذلك بالنسبة للموانع التي تمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموانع، والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموانع. بعد ذلك بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما عمل فإنه سيكون مقصرا، فإنه سيكون مقصرا. لكن ما هو العلاج لهذا التقصير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببا واحدا، ذكر سببا واحدا، وهذا السبب هو الإكثار من الحسنات عندما يصدر عنك شيء من السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فكثرة الحسنات، كثرة الحسنات الحسنة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الحسنات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان، ومثل الحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالمقصود هو أن كثرة النوافل، نوافل العبادات، هذه تساعد على إزالة السيئات. فمثلا الإنسان عنده تقصير في صلاة الفرض، وإذا أكثر من النوافل، إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله ووجد فيها خللا، سأل وهو أعلم هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع من الصلاة فإن الخلل الموجود في الفرض يجبر بهذا التطوع. وهكذا تطوع الصيام، وهكذا تطوع الحج، وهكذا تطوع الصدقة بالنسبة للزكاة. فأتبع السيئة الحسنة، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، وأكثر أيضا من فعل الحسنات. الله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأكثر من الأعمال، أكثر من الأعمال الطيبة ترجح حسناتك يوم القيامة على سيئاتك. وفيه أسباب غير هذا السبب، لأن هذا السبب هو أنك يعني تكثر من الحسنات، وذلك من أجل أن تمحى السيئة. ومن الأسباب أيضا التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفيه امرأة في السبي، يعني بعد انتهاء المعركة، وقد فقدت طفلا لها، فصارت تبحث عنه وهي سائرة الرأس من انشغال بالها معه. فلما وجدته أخذته وألزقته على صدرها، يعني على قلبها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله أرحم بك منك، يعني هو أرحم بك منك في نفسك. ولهذا لو أنك رحمت نفسك ما تركت واجبا ولا فعلت محرما، ولكنك لم ترحم نفسك. فالله أرحم بك من نفسك، هذا هو السبب الثاني. ولكن إذا كانت التوبة من حقوق الناس، الحقوق المالية، فلا بد من ردها، وإن تعذر ردها فتصدق بها. وإذا كان من عرض وأمكن استباحته فإنك تستبيحه، وإن تعذر أو ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنك تدعو له، فإنك تدعو له. وإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من الندم، ولا بد من العزم، الإقلاع من الذنب والندم والعزم على أن لا تعود إليه. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وحقوق الآدميين، وينفرد حق الآدمي بأنك ترده إذا كان ماليا إن أمكن، أو تتصدق به إذا لم يمكن، وإذا كان من عرض فإنك تستبيحه، فإن تعذر فإنك تدعو له. وأيضا التوبة تكون قبل تهيئ الروح للخروج، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال هذه التوبة حينما تهيأت روحه للخروج من جسده. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفى على الماء وروحه ذهبت إلى النار. يقول الله جل وعلا في فرعون ومن كان ومن تبعه، يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار أول النهار وآخرة. ويوم القيامة يقول الله عن فرعون: